قال رحمه الله تعالى: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
ثم رجع أبو داود: باب يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب. لأن النسب أن الرضاعة وهي سبب من الأسباب يحصل به التحريم مثل ما يحصل من النسب. فإذا رضع طفل من امرأة خمس رضعات فأشهر فإنه يصير ابنا لها، وأخواتها خالات له، وأولادها إخوان له، وهكذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. بل إن صاحب اللبن الذي هو الفحل يكون أبا له من الرضاع، وجميع أولاده من زوجات متعددة يكون أيضا إخوان لهذا الرضيع، إخوان لهذا الرضيع. وأيضا التي أرضعته لو كان لها أولاد من أزواج متعددين فإنه يكون إخوان للجميع، ويكون إخوانا لجميع أولاد المرضعة ولو كانوا من أزواج متعددين، وهو أيضا ابن، وهو أخ أيضا لأبناء صاحب اللبن ولو كانوا من زوجات متعددات. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أورد أبو داود حديث عائشة: يحرم من النسب ما الرضاعة ما يحرم من الولادة.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة الطعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن دينار.
عن عبد الله بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن يسار.
عن سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذان اثنان من فقهاء السبعة يروي أحدهما عن الآخر. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النصيري قال: حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل لك في أختي؟ قال: فأفعل ماذا؟ قالت: فتنكحها. قال: أختك؟ قالت: نعم. قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: لست بمقلية بك. قالت: لست بمقلية بك، وأحب من شركني في خير أختي. قال: فإنها لا تحل لي. قالت: فوالله لقد أخبرت أنك تخطب درة أو ذرة. شك زهير بنت أبي سلمة قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال: أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها سويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
ثم ورد أبو داود حديث
أم سلمة
رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكل منهما من أمهات المؤمنين: أم سلمة هند بنت أبي أمية، وأم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع. قالت الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك في أختي؟ يعني تعرض عليه أختي. قال: أفعل ماذا بها؟ يعني هذا العرض يعني إيش المقصود منه؟ قال: تنكحها. قال: وهل تريدين ذلك؟ وهل تحبين ذلك؟ يعني أن يعني تكون أضر رحمتي. وقالت: لست بك المخلية، يعني ما أنا منفردة بك، يعني فيه غيري شاركني فيك، وأحب ما شاركني في خير أختي، ما دام أني لست منفردة بك وأنني قد يعني المشاركة حاصلة، ما دام المشاركة حاصلة فأحب أحب من شاركني في خير وقتي، لأنها تحب لها الخير، وهو كونها تكون أما للمؤمنين وتكون زوجة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحل لي، إنها لا تحل، لأن الجمع بين الأختين لا يجوز. الله تعالى يعني قالوا أن تجمعوا بين أختين، حرم عليك حرمة حرف أمهاتكم وأن تجمعوا بين أختين، قال فإنها لا تحل لي لأن الجمع بين الأختين لا يجوز. قال فإني أخبرت لأنك خطبت أو إيش؟
والله لقد أخبرت أنك تخطب درة أو ذرة.
أخبرت أنك تخطب درة أو ذرة، يعني بنت أبي سلمة، يعني أنها بلغها ذلك. وهذا يعني فيه أن الأخبار أحيانا يعني تظهر وليس لها أثر، الإشاعات يعني تظهر وليس لها أثر، لأن هذا لم يحصل ومع ذلك بلغها. وقد يكون هذا حصل أو إشاعة حصلت من منافقين، وإلا فإنه ليس لها أساس. ومثل هذا أو هذه الإشاعة التي ليس لها أساس، الإشاعة التي حصلت في كون الذي طلق نساء في قصة عمر المشهورة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأثر وجاء يتكلم على حفصة، ثم سأل عمر صلى الله عليه وسلم وقيل إنه في مشربة في مكان ذهب إليه وقال يا رسول الله أطلق نساء، فقال لا، قال فكبر عمر فرح لكونه فإشاعة حصل خبر ليس له أجاب وهذا منه. فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري فإنها لا تحل لي أيضا من جهة أخرى، وهي الأخوة من الرضاعة، لأن سويبة مولاة أبي لهب يعني أرضعتني وأباها، فإن هناك مانعان يعني يمنعان من الزواج، كونها ربيبة، والله تعالى يقول ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فهي لا تحل له لكونها ربيبة، وأيضا لا تحل لجهة ثانية وهي سبب آخر وهو الرضاع، وهي أنها ابنة أخيها الرضاع، لأن أبا سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة رضع من سويدة مولاة أبي لهب، فكان أخا له من الرضاع أخا لأبي سلمة، وهو أيضا فكان أخا له من الرضاع يحل أبي سلمة، وهو أيضا هو وابنته ابنة أخيه الرضاع، فهي لا تحل له. فإذا اجتمع فيه سببان، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه كلاما إليهن وإلى غيرهن، فقال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تعرضن علي بناتكن، وهذا يعني يتعلق بهذا الذي أخبر عنه، يتعلق بهذا الذي حصل الأخبار للجاعة، وأن هذه بنت لزوجته، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن الذي حصل من أم حبيبة، لأن هذه عرضت أخت، وتلك ذكر أنه يخطب ربيبته، فقال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن يدل على أن الربيبة وبنات الربيبة بل وبنات الربيب ربائب، لا يجوز لزوج المرأة أن يتزوجهن، لأنهن داخلات تحت قوله بناتكن، لأن بنت ابن الزوج بنت للزوجة، وبنت بنت الزوجة يعني بنت لها، فالبنوة موجودة في الجميع، فليس الأمر مقصورا على البنت المباشرة، بل أيضا بنات البنات وبنات الأبناء كلهن ربائب، وهن داخلات في قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن، دل هذا الإطلاق على أن الربيبة وبنات الربيبة بل وبنات الربيب الذي هو ابن الزوجة لا يحل للرجل أن ينكح ابن ربيبه الذي هو ابن زوجته.
هنا قالت له ذرة أو ذرة بنت أبي سلمة، فقال بنت أم سلمة،
إيه يعني أراد أن يعني يتحقق الأمر،
يعني وأنها يعني من المانع هو كونها بنت أبي سلمة، بنت أم سلمة، كونها بنت أم سلمة ربيعة. وإن لأن هذا يعني العين غالب كونها على الحجر بحجره، وإلا فإن بنت زوجة سواء كانت قبله يعني من زوج قبله أو زوج بعده يعني سواء كان سابق أو لاحق، فكل ذلك يعني داخل تحت الرذائب وذكر الحجر. والحجور إنما جاء بناء على الغالب فهو لا مفهوم له.
هذه سويبة مولات
أبيلة
وسبب أنه كان
أنه يخطف عنه، هذا ورد أثرا منقطع في البخاري لكنه منقطع غير منتصف، جاء في عقل حديث أو عقل حديث موجود في صحيح البخاري لكنه منقطع.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النصيبي.
عبد الله بن محمد النخيلي قطع خرجه البخاري واصحاب السنن.
عن الزهير.
عن زهير بن معاويه قطع خرجه اصحاب كتب السته.
عن هشام بن عروه.
عن هشام بن عروه قطع خرجه اصحاب كتب السته.
عن عروه عن زينب بنت ام سلمه.
عن عروه مر ذكره، زينب بنت ابي سلمه قريبه النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها خرجه اصحاب كتب السته.
عن ام سلمه.
ام سلمه وهي ام هند بنت ابي اميه ام المؤمنين رضي الله عنها وحديثها خرجه اصحاب كتب السته.
قال رحمه الله تعالى: باب في لبن الفحل. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي أفلح بن أبي القعيب فاستترت منه، قال: تستترين مني وأنا عمك؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحدثته فقال: إنه عمك فليلج عليك.
ثم رد أبو داود: باب في لبن الفحل، يعني وأنه ينشر الحرمة يعني من جهة الرجل كما تنشر الحرمة من جهة المرأة المرضعة، فالمرضعة هي التي اللبن تحلل منها، وأما الرجل فلأنه هو السبب في وجود اللبن، السبب لوجود اللبن. فجاء الحكم الشرعي لأن التحريم يكون من جهة المرضعة ويكون أيضا من جهة صاحب اللبن، فإذا رضع طفل من امرأة صار ابنا لها وافا لجميع أولادها ولو كانوا من أزواج متعددين، وأيضا هو أخ لأولاد زوجها ولو كانوا من زوجات متعددات، لأن لبن الفحل معتبر. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنه أن أفلح ابن أبي القعيب أو أخي أبي القعيب كما جاء في الصحيحين بغيرهما، جاء إلى عائشة وأنها استترت منه يعني احتجبت منه وامتنعت منه وقال: تفعلين ذلك وأنا عمك؟ قالت: من أين؟ قال: إن امرأة أخي أرضعتك، يعني فإذا أنا عمك من الرضاعة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليلج عليك، يعني ليدخل عليك، فإنه محرم من محارمك. فدل هذا على اعتبار لبن الفحل، وأن الحرمة لا تكون مقصورة على جهة المرضعة التي هي الزوجة، بل أيضا الزوج الذي في السبب يوجد اللبن فإنه معتبر. وعلى هذا فتكون الأخوة من الرضاعة كالأخوة من النساء، يكون شقيق ولأب ولأم، يكون شقيق ولأب ولأم، يعني أخا شقيقا من الرضاع وأخا لأب من الرضاع وأخا لأم من الرضاع.
قال حدثنا محمد بن كثير العبدي.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب في الستة.
عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة
وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى: باب في رضاعة الكبير. قال حدثنا حق بن عمر قال حدثنا شعبة قال حاء وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها المعنى واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وعندها رجل، قال حفص: فشق ذلك عليه وتغير وجهه ثم اتفقا. قالت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاع. فقال: انظرنا من إخوانكم، فإنما الرضاعة من المجاعة.
ثم رجع أبو جهل حديث عائشة رضي الله عنه أنه دخل عليها وعنده رجلا فتغير، لأنه يعني رجلا يعني لا يعرف السلع والقرابة، فقال إن قالت إنه أخي من الرضاعة، قال: انظرنا من إخوانكم، كنا يعني تحققنا من 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 يعني من هذه القرابة، يعني ليس كل رضاعة فإنها تؤثر، إنما رضاعة من المجاعة. وهذا يدل على أن الرضاع الذي يحرم هو ما كان في الحولين، والذي يقوم به تغذية الطفل وبناء جسمه، وأما إذا كان كبيرا لا يتغذى باللبن فإنه لا يحصل التحريم. فإذا الذي يفهم من قوله فإنما رضاعة من المجاعة يعني يدل على أن الرضاع الكبير لا يعتبر، وإنما الذي يعتبر هو الرضاع الصغير الذي ينفعه الرضاع ويغذيه الرضاع. أما من يتغذى باللحم والتمر وبالطعام وما إلى ذلك فهذا لا يكون غذاؤه بالحليب الذي يكون من المرأة، اللبن الذي يكون من المرأة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتياط في تحقق هذه القرابة وثبوت هذه القرابة، وأنه ليس كل قرابة تكون معتبرة، بل إنه سيأتي أنه ليس كل رضاعة معتبرة، بل لا بد من وصول إلى عدد معين هو 5 رضعات و10، وإذا نقص عن ذلك فإنه لا يحرم. يعني حتى في الحولين إذا كان الرضاعة أقل من 5 فلا يعتبر، والرضاعة الكبير قل أو كثر لا يعتبر، وإنما الذي يعتبر أن يكون من في دم الحولين ومن المجاعة ولرضعات 5 فأكثر.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة.
عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الستة.
قال حا وحدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن أشعث بن سليم.
أشعث بن سليم هو ابن أبي الشعث ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه هو ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن مسروق.
عن مسروق بن الأجدع ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال حدثنا عبد السلام المطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، يعني شد اللحم العظم يعني قواه، حصل به قوته، يعني أن يكون الرضاع يحصل به الغذاء، ولذلك إنما يكون في الحولين. فهو مطابق لما تقدم من جهة أن الرضاع من المجاعة، وهذه إنما تكون في الصغر، وأما في حال الكبار فالتغذي يكون بغير حليب المرأة ولبن المرأة. وهذا أثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، وقد جاء من طريقة أخرى يعني ذكرها مصنف بعد هذا وهي مرفوعة، ولكنها غير صحيحة، لأنه فيها من هم مجهولون وفيهم من هو مقبول ومجهول. وأما الطريقة الأولى فهي أيضا كذلك نفس الطريق، وفيها ما في الثانية إلا أنه جاء من طريقة أخرى عند البيهقي، يعني شاهد يعني موقوف على ابن مسعود، فيكون الحديث أو الأثر صح موقوفا على عبد الله بن مسعود ولم يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني ذكر الطريقة الثانية وأنها ضعيفة أي من جهتها مرفوعة، والطريقة الأولى يعني أثبتها، وقد ذكر ذلك وأوضحه في أهوال الغليل لرقم 2053 2053 حيث ذكر الطريقة التي تشهد للطريقة الموقوفة.
قال حدثنا عبد السلام المطهر.
عبد السلام المطهر وهو
صدوق خليل البخاري وابو داود. عن سليمان بن المغيرة.
هو ثقة خرج أصحابه في الستة.
عن أبي موسى
وهو
الهلالي
وهو مقبول أخرجه أبو داود.
عن أبيه
وذكره كثرة الشيمة.
لا.
هو ذكر أنه مجهول وأن ابنه مجهول. وأيضا ابن عبد الله المسعود الذي يعني يروي عنه أيضا مجهول لأنه غير مسمى غير معروف. وعبد الله المسعود وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. لكن الذي يقويه ويثبته الطريقة التي جاءت عند البيهقي والتي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الموضع الذي أشرت إليه. وفي قال أبو موسى هذا ليس الذي في الإسناد وإنما أبو موسى الأشعري والحديث في اختصار الحديث اختصر وأصله كما جاء كما ذكر الشيخ الألباني في الطريقة التي بعض الطرق أن رجلا كان عنده طفل وأنه ما رضع فأبوه مصفى من لبن من ثدي أمه يعني يرضعه فوجد طعمه في حلقه فجاء إلى أبي موسى الأشعري فقال حرمت عليه. ثم ذهب إلى ابن مسعود فقال يعني ما أنبت شد العظم أنبت اللحم. فقال أبو موسى لا تسألوني وهذا الحبر فيكم فإذا أبو موسى هنا إذا فرجع في اختصار مخل لأن قد يتوهم أن أبو موسى هو الذي جاء في الإسناد مع أن أبو موسى الإسناد متأخر يعني يكون على هذا ثلاثي لأنه هو الثالث في الإسناد الذي هو أبو موسى. وأظن ما به هو صاحب أهل معبود وكذا قال هو أبو موسى الهلالي وكذا يعني ما به هل ذكره فوهم ما به هو موجود في أو في الحاشية هذه
عند الرموز الاسناد ما ذكر عند لك
ما ذكر يعني كلام لا لكن في سنة أبي داود في سؤال معبود. طيب الطريق الثاني
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى وقال عن شذ العظم.
ثم ورد أبو داود الأثر من طريق أخرى ولكنه هنا مرفوع وقال بدل شذ العظم
عن شذ العظم
هناك
أم شد العظم وأنبت اللحم
أنشد العظم وهو بمعنى.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري
وهو ثقة أخرجه أبو داود
عن وكيع
بن جراح الرؤاسي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود
وقد مر به.
قال رحمه الله تعالى باب من حرم به. قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا عن بسة قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأم سلمة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس كان تبنى سالما رضي الله عنهما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ادعوهم لآبائهم إلى قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل ابن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضعي، فأرضعته 5 رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع يرضع في المهد. وقلنا لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسالم دون الناس.
ثم رجع أبو داود قال باب ما حرم به، يعني برضاع الكبير، لأن الإشارة ترجع إلى ترجمة السابقة أو الضمير يرجع إلى ما جاء في الترجمة السابقة باب في رضاعة الكبير. ثم قال بعد ذلك باب من حرم به أي برضاعة كبير، واعتبره محرما إذا رضع رضاعة الكبير يحصل بها التحريم، إذا كان في 5 رضعات أكثر يحصل بها التحريم. وأولى أبو داود حديث عائشة وأم سلمة يعني في ذلك، وأن أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالم
سالم مولى لامرأة من الأنصار
يعني كان مولى لامرأة من الأنصار، وهو يقال مولى أبي حذيفة ليس لأنه اعتقه ولكنه لكونه تبناه وكان معه ويسكن معه فقيل له مولاه، وكان زوجه وكان يقال له ينسب إليه وزوجه ابنة أخيه. ولما نزلت الآيات فيما يتعلق بمن يتبنون وأن الأمر اختلف عما كان من قبل ونسخ ما كانوا يحصل من التبني ونسبة الرجل إلى من تبناه وكذلك كون يحصل توارث وجاء الحكم بنسخ ذلك، قالت سهلة بنت سهيل بن عمرو وهي زوجة أبي حذيفة إن سالما يعني ولدا لنا وأنه كان يأوي يعني إلي وإلى مع أبي حذيفة وأنه يراني فضلا فماذا ترى؟ قال أرضعيه خمس رضعات
نعم
إيش؟ تحرمين عليه وإيش؟
قال أرضعيه فأرضعته 5 رضعات
قال أرضعيه فأرضعته 5 رضعات
فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة
لأنه رضع منها 5 رضعات. وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن الحكم عام وأنه لا يختص بقصة سالم، وكانت تأمر من تريد أن يدخل عليها أن يرضع من قريباتها ولو كان كبيرا فيكون تكون خالته من الرضاعة إذا رضع من أخواتها أو من أحد من أقربائها الذي يكون هي أو هو من محارمها بسبب تلك الرضاعة، وأبى ذلك سائر أمهات المؤمنين. وقلنا إن هذا خاص بحدود سالم مولى حذيفة وأنه أبين أن يعني يفعلن ذلك وأن يحصل دخول أحد عليهن بنزل هذه الرضاعة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في رضاعة الكبير، فمنهم من أجازه استنادا إلى ما جاء في هذه المسألة، ومنهم من منعه استنادا إلى ما جاء في الأحاديث السابقة إنما رضاعة المشاعة. ومن العلماء من قال من كانت حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة فإنه يرضع ويحصل التحريم يعني بذلك، ومن ليس كذلك فإنه يكون الأمر على ما هو عليه من أنه يكون تحريم إنما يكون لما حصل في زمن الحولين الذي فيه المجاعة والذي فيه الاستفادة، والذي يظهر الله أعلم أنه رضاع كبير لا يعتبر وأنه لا يعول عليه، وإنما الرضاع إنما يكون في الصغر، وما كان وما حصل في قصة كالم فإنه يكون قصة عين خاصة به لا تتعداه إلى غيره. ثم إن القول برضاء الكبير وكونه يعني يسوق ويكون عاما يترتب عليه مفاسد يترتب عليه أمور خطيرة، وذلك أن المرأة إذا أردت التخلص من زوجها فإنها تحلب من ثديها في كأس وتسقيه في عدة مرات، وبعد ذلك تقول أنت ابني من الرضاع وتتخلص منه، فرضاع الكبير لا يعتبر. لا ما في شيء، أقول ما في شيء، روت هذا وروت هذا وهي رأت هذا ولم ترى هذا. هي الآن هي روت الاثنين، هي روت الاثنين هذا وهذا وهما متقابلان، هما متقابلان، ولكنها أخذت بأحد الحديثين الذي هو عدم الاقتصار على المجاعة.
الرضاع الكبير يعني على هذا القول وبلازم المباشر،
ليس بلازم، يمكن أن يحلب له في إناء ويشربه يعني عدة شرباته في عدة مرات، ليس بلازم
جهات عدة
تسئلة
عن حد
الرضعة،
يعني خمس رضعات.
الرضعة تحت بكونه يمسك الثدي ويرضع ثم يطلقه، هذه رضعة، فقد تكون الخمس رضعات في جلسة واحدة، يعني يمسك الثدي ورضع ثم أطلقه ثم رجع هذه الثانية وهكذا، يعني كونه يمسك الثدي ويطلق هذه رضعة.
تقييد المشبعات
ما يعني ما أقول ما هذا شيء يعني في المشبعات يعني تدل على أنها مشبعة، ولكن الرضعة هي مسك الثدي ثم إطلاق هذه الرضعة. حسيش هو الكبير الصريح يعني هو رجل الكبير الصريح أصلا
والثاني كيف الحد خمس يعني خمس فناديل
يمكن أقول يمكن أن يكون يعني فناديل فناديل أو أنه مباشر ما يدري. لأنه هو المفروض هو اللبن سواء وصل عن طريق النص أو عن طريق الشرب من هنا.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال.
عن عنبسة.
عن عنبسة بن خالد الأيلي وهو ثقة أخرجه البخاري صدوق أخرجه البخاري وأبو داود.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن ابن شهاب.
عن شهاب محمد بن مسلم محمد بن عبد الله محمد بن المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة.
عن عروة عن عائشة وأم سلمة.
عن عروة عن عائشة وأم سلمة وقد مر ذكرهم.
كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ادعوهم لآبائهم.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان تبنى زيد بن حارثة، وكان يقال زيد بن محمد للتبني، ولما أنزل الله عز وجل الآية ادعوهم لآبائهم
فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم
ردوا إلى آبائهم يعني في النسبة النسبة إلى آبائهم، يعني بدل ما ينسبون إلى المتبني رد إلى صاحب النسب، فمن لم يردوا إلى آبائهم في النسبة يعني ادعوهم لآبائهم ويعني بن فلان يعني ينسب إلى أبيه.
فمن لم يعلم له أب كان مولى كان مولا وأخا في الدين،
كان مولا وأخا في الدين، كان يتبنى وأخا في الدين ومواليه.
تقول سهلة رضي الله عنها ويراني فضلا،
فضلا يعني أنها في ثياب المثنى التي تكون يعني في البيت. يا فضلا
فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة.
يعني بسبب ذلك أو استنادا إلى هذا كانت عائشة تقول يعني ترى أن الرضاع الكبير يحرم.
لكن اللي استشكل الأخ يقول ليش ما ترضع به وراها
تأخذ ما ما ولدت ليس لها يعني ما ليس فيها لبن وإن مفروض أخواتها والناس لي وما هي ما ولدت يعني وليس لها ولد كان يقال لها أم عبد الله المكنى بكل أثيوبيا عبد الله بن الزبير ابن أختها. بعض العلماء قال لأنه كان في أول الأمر من الحصة الثانية من المتقدمة وانكشفت الأحاديث التي فيها ذكر رضاعها جاءت عن الناس أخر إسلامهم يعني كان أبي هريرة يعني بعض العلماء قال هذا لكن ما هم هو واضح.
نكتفي بهذا
بعد باب
نعم
ايش
هل يحرم ما دون خمس رضعات؟
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذان السؤالان قريبا من بعضهم البعض. يقول مفادهما طالب علم عندهم مكتبة واحد فيتحرج كل واحد أن يدخل بيت صاحب
عندهم مكتبة واحدة؟
اي
كان في بيت أحد هنا
في بيت أحد هنا فأفتى بعضهم البعض أن يرضع كل واحد من لبن زوجة الآخر حتى يدخل متى شاء. ويقول انهم ائمه عندنا في المساجد وهم الى الان هذا ونحاجهم ويستدلون بحديث ثالث.
هذا كل هذا ليس بحاجه. اقول الرضاع الكبير لا ينفع. وقضيه المكتبه ودخول المكتبه يعني اما يخرجها او يكون في مكان خارج البيتين او الذي هي عنده يتفق مع ذلك في أوقات معينة بحيث أنه يأتي ويستفيد المكتب. أما كونه يرضع أو يحصل رضاع كبير أو تراضع فيما بينهم من أجل أن يصير محارم لزوجاتهم فهذا ليس بحاجة.
ماذا يفعل الأب إذا وجد ابنه تاركا للصلاة تكاسلا وقد بلغ سن الزواج؟
يجتهد في نصحه وتوجيهه ودعوته وأمره بالصلاة ويعني كونه يوقمه ويذهب به إلى المسجد ويفوق إلى المسجد يعني يجتهد في ذلك ويدعوه ويرشده ويخوفه ويحذره من مغبة ذلك ومن العقوبة على ذلك.
هل تحل المسألة لمن له راتب يكفيه في الطعام والملبس دون الزواج؟
والله الإنسان إذا كان يعني مضطر إلى الزواج ويجد نفسه يعني في مشقة عليه فله أن يسأل.
بعض الإخوة يعبث في لحيته مما يؤدي إلى تساقط بعض الشعر فهل هو آثم على هذا الفعل؟
إذا كان يقصد التساقط يعني وأما إذا كان ما قصد هذا ولكن حصل منه يعني شيء من غير قصد ومن غير إرادة لا يعني.
يقول أختي رفضت الزواج والآن لها ولدان من الزنا فماذا أفعل؟ هل أبعدها عني؟
اجتهد اجتهد في حثها على الزواج وكونك تبعد عن احد لتزوجها ويحثها ويبعدها عن الوقوع في المحرم. اقول اجتهد في ذلك.
لماذا لم يقم الرسول صلى الله عليه واله وسلم الحد على عناق؟
هي ما ادري يعني قضيه يعني مجيء مرفد اللي كان يأتي بالإبصار يعني كان يبدو أنه قبل فتح يعني قبل فتح يعني كان يحمل إشارة يعني معناه أنه قبل فتح
يعني إنما
يعني أنه ليس تحت سلطته تحت ولايته
لكنها كانت مسلمة.
نعم وهذا هو الذي يفهمها أنها مسلمة لأنه لا يتزوج مسلم بشارع.
هل يجوز أن أقول في الدعاء اللهم كن معي حيا وميتا؟
كن معي؟
إيه؟
يدعو بالأدعية المأجورة ويعني يحرص على الأدعية التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والأدعية التي يأتي بها الناس من عندهم وتكون يعني سليمة أو غير سليمة يعني يحرص على أن يكون دعاؤه بالشيء المأجور أو بشيء يعني ما فيه إشكال. وهو ما سأل عن هذا السؤال إلا عنده شيء من عدم الارتياح ودعنا يريبك إلى ما لا يريب.
يقول رجل زنى بامرأة وحملت منه وأراد ذلك الزاني أن يتزوجها فهل ذلك جائز؟
يجوز ولكن بعد الولادة لا تزوجها وفي بطنها حمل لأن يعني الحمل هذا زنا وليس بنكاح وإنما تزوجها بعد يعني بعد ما تضع له أن يتزوجها.
إذا زنى الشخص ولم يعلم أحد ولم تكن هناك سلطة شرعية تقيم الحدود فهل من الأحسن أن يتوب فيما بينه وبين ربه أو يعلن
التوبة؟ يتوب ويحرص على أن يبتعد عن هذا العمل القبيح ويندم على ما حصل ويعزم على أن لا يعود إليه. فالله تعالى قد ستر رفع للمستتر وأن يتوب إلى الله عز وجل وسوف تجوب ما قبله ولا يفضح نفسه.
رجل حرض امرأة على زوجها فطلقت منه ثم تزوجها هذا الرجل فما حكم هذا الزواج؟
قول العمل منكر والزواج ما علم أن شيء يمنع قل ما علم أن شيء يمنع لكن العمل هذا منكر ومحرم.
رجل طلق زوجته طلقة رجعية وفي أثناء العدة طلقها طلقة ثانية فهل يقع؟
يقع.
ما حكم نكاح المسلم من امرأة بوذية؟
بوذية كافرة ولا مشركة ليس المسلم يتزوج مشركة ولا تنكح مشركات حتى يؤمن.
هل يجوز أن يجعل غير العتق وغير المال صداقا للمرأة؟
مثل التعليم الذي جاء في كفرة بما معك من القرآن اللي يعني كونه يعلمها يعني قصة الواهبة التي رضو سلم يعني ما أراد زواجها وقال رجل زوج ليها وليس معه شيء ثم قال ابحث حتى لم يجد ولا خاتم من الحديث تعرف عن شيء من القرآن فزوجه على أن يعلمها شيء من القرآن.
هل للمرأة أن تحضر بعض الأشياء البسيطة من بيت أهلها إلى بيت زوجها من غير إذنه؟ هل الأفضل للإنسان أن يصلي عصر الجمعة ويبقى في مصلاه حتى المغرب أو أن يحضر مجلس علم؟
كلها خير كلها خير مجلس العلم خير وكون في مصلاه يذكر الله عز وجل هو على خير كل ذلك خير.
نرى المعلق على الكتاب عزة عبيد الدعاء يقول في بعض الأحيان قال الشيخ من
يقصد الخطابي؟
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن 10 رضعات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات يحرم فتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب هل يحرم ما دون 10 رعات؟ الرضاع المحرم اختلف فيه العلماء على 3 أقوال. منهم من قال أنه ما بلغ 5 رضعات فأكثر يكون به التحريم، والدليل على ذلك هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل 10 رضعات يحرمنا، فنوثقنا ب5 معلومات يحرمنا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وكذلك أيضا الحديث الذي سبق أن مر في الرضاع الكبير، وحيث قال: أرضعيه 5 رضعات تحرمين عليه، فأرضعيه 5 رضعات. فإن الحديث صحيح، ولكنه كما عرف خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وقد جاء فيه ذكر 5، فهو دليل على أن المعتبر في الرضاع ما بلغ 5 رضعات. القول الثاني يقول: رضعتان فأكثر، 3 رضعات فأكثر. ويستدل على ذلك بالحديث الذي سيأتي، وقوله: لا تحرم المرأة ولا المرأتان. فقالوا: مفهومه أنه إذا زاد على ذلك فالثالثة تحرم، والرابعة تحرم، والخامسة تحرم. والقول الثالث يقول أن الرضاع قليله وكثيره يحرم، لأنه جاء في بعض النصوص مطلقة: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فجاء مطلقا فيقول يحرم القليل وكثير. لكن القول الصحيح والقول الراجح من هذه الأقوال هو القول باعتبار 5 رضعات، لأنه جاء ما يدل عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده أبو داود، والحديث الذي سبق أن تقدم في رضاع الكبير. أورد أبو داود حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، فنسخنا ب10 معلومات يحرم، ب5 معلومات يحرمنا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قوله وهن أي 5، لأن الإشارة هي 5، وهذا فيه إشارة، ومع أنه ليس في القرآن 5 رضعات يحرمها، ولكن هذا فيه إشارة إلى قرب التحريم بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن بعض الناس الذين لم يبلغهم النسخ استمروا على القراءة حتى بلغهم النسخ، وذلك لقربه في عهد من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ جاء متأخرا، فصار بعض الناس ما بلغهم النسخ فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقرؤون، لأنه ما بلغهم النسخ. والحديث دليل لما ترجم، دليل على أن التحريم إنما يكون في 5 رضعات، وهو أيضا دليل على نوعين من أنواع نسخ التلاوة والحكم، لأن النسخ بالنسبة للتلاوة والحكم 3 أقسام: نسخ التلاوة والحكم جميعا، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. وهذا الحديث فيه مثال للاثنين: نسخ التلاوة والحكم في 10 رضعات معلومة يحرمنا، لأنه نسخ الحكم والتلاوة، 10 رضعات يحرمنا نسخ الحكم والتلاوة، فالحكم منسوخ والتلاوة منسوخ، و5 رضعات يحرمنا نسخت التلاوة وبقي الحكم، نسخت التلاوة وبقي الحكم. والقسم الثالث: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وذلك في آية ارتداد المتوفى عنها بسنة كاملة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه منسوخة الحكم باقية التلاوة، لأن الحكم الذي نسخ هو الآية التي قبلها وهي تربص 4 و10. فعلى هذا الأقسام، أقسام النسخ بالنسبة للتلاوة والحكم 3: تلاوة وحكم، نسخ تلاوة وحكم، ونسخ تلاوة بدون حكم مع بقاء الحكم والحديث الذي معنا شاهد للاثنين. والقسم الثالث هو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة آية اعتداد المتوفى عنها سنة كاملة فإنها منسوخة بالآية التي قبلها الآية التي قبلها وهو الذين توفيهم ويرون أجواب يتربصن بأنفسهن 14. نعم.
خمس معلومات يحرم كانت عند القرآن.
نعم كل كان قرآن العشر كان قرآن
وحتى
هذه أيضا وهذه أيضا فنستثنى بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن يعني الخمس لأن الذي توفي رسول الله وهو يقرأ هو الخمس وليس العشر.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي.
عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة قال أصحاب الكتب الستة إلا بما جاء
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو.
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد الحزم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرة.
عن عمرة بنت عبد الرحمن وهي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد بن مسترهد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرم المصف ولا المصفتان.
ثم أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصف ولا المصفتان يعني الرضعة والرضعتان وهذا من نص ولكن قوله يعني فنسخنا بخمس معلومات يحرمها دل على أن ما دونها لا يحرم دل على أن ما دونها سواء الواحدة أو الاثنتين المنصوصتين في هذا الحديث أو الثالثة والرابعة التي لم ينص عليها في الحديث ولكنها دون الخمس التي جاء في الحديث أنها تحرم الذي جاء في الحديث أنها تحرم.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد.
مسدد بن مسرهد هو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل.
عن إسماعيل بن علي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي مليكة.
عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن الزبير.
عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال رحمه الله تعالى باب في الرضخ عند الفصال. قال حدثنا عبد الله بن محمد النطيلي قال حدثنا أبو معاوية قال حا وحدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال الغرة العبد أو الأمة. قال النطيلي حجاج بن حجاج الأسلمي وهذا لفظه.
ثم أرد أبو داود هذه ترجمة على باب الرضخ عند الفصال. الرضخ يعني ما تعطاه المرضعة عند تمام الإرضاع حيث تنتهي مهمتها وتنتهي علاقتها بمن أرضعت لهم يعطونها أجرتها ويرضخون لها يعني شيء غير متفق عليه من تمام الإحسان وتمام المعاملة أنهم يكرمونها ويكتفونها بشيء في النهاية غير الأجرة التي اتفقوا معهم عليها. هذا مقصود الرضخ يعني يعطى شيء أن تعطى شيء غير الذي اتفق عليه على أنه أجرة لها. وقد جاء في هذا حديث حجاج ابن حجاج الأسلمي عن أبيه عن أبيه عن أبيه أن 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 إيش رجلا؟
قلت يا حجاج الأسلمي يقول يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة.
قلت يا رسول الله يقول حجاج الأسلمي ما يذهب عني مذمة أو مذمة الرضاعة، يعني وهو حقه وزمامه والمقصود به الحق والمعروف الذي حصل من المرضعة، يعني ما الذي يذهبه عني إذا فعلته وهو إحسان في مقابل إحسان؟ قال غرة، يعني عبد، لأنها يعني كما أنها قامت بالإحسان إليه، يعني إلى يعني إلى 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 الطفل على صغره وقامت يعني بإرضاعه، فإنها تعطى يعني شيء يذهب عنها أو يذهب يعني ذلك الحق، وكل إنسان اعترف أنه قد أدى الحق الذي عليه. قلت يا رسول الله إيش؟
قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة.
ماذا يذهب عني مذمة الرضاعة؟ هذا إذا كان المقصود الطفل الذي أرضع فهذا ليس عند الفصال، هذا يعني يكون لا يكون متأخر، يعني يكون المرضع يعني يدعى الإحسان ولا يحسن إلا بعد زمن متأخر، لكن ترجمة الرضع عند الفصال يعني أنه من المستأجر الذي هو والد الطفل أو أم الطفل أو عم الطفل أو قريب الطفل، وهنا يعني كأنه يشعر بأن المقصود بذلك أن نفس الذي أرضع يريد أن يحسن إلى أمه من الرضاعة وأن يؤدي الحق الذي لها عليه، وذلك بأن يعطيها عبدا أو أمة تخدمها، لأنها قامت بالإحسان إليه في حال صغره وقد بلغت من الكبر ما بلغت، فكونه يعطيها من يخدمها ويقوم بالإحسان إليها مكافأة لها على ذلك، هذا هو المقصود من الحديث، والحديث ضعيف لأن في إسناده من حجاج بن حجاج وهو مقبول لا يحتج بحديثه لأنه إلا إذا توبع وليس له متابع، فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لماذا تسمى الغرة؟
يعني قيل لأن الغرة هي في الحيوانات البياض الذي يكون في رأسها، وكذلك أيضا هذه الأمة تأتي يوم القيامة غرا محجرين، يعني من أثر الوضوء، يعني في وجوههم البياض والإشراق علامة على وضوئهم، فقيل للعبد غرة يعني لذلك
البياض بوجهه،
يعني إيه يعني لكان أبيض، لكن لا يلزم أن يكون أبيض حتى ولو كان غير أبيض، كله قال له مملوك عبد أو أمة، لكن يمكن أن يكون أنه يكون أنفس أو أنه كذا من يكون اللي هو أبيض.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حاوى حدثنا ابن العلاء.
قال حاوى حدثنا ابن العلاء حال التحول من الإسناد إلى إسناد، وابن العلاء هو محمد بن العلاء بن قريش أبو قريش البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن
إدريس. عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة بن الزبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي.
عن أبي عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حجاج بن حجاج.
عن حجاج بن حجاج وهو مقبول أخرجه أبو داود والنسائي.
والترمذي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي.
عن أبي وهو صحابي أخرج له هذا الحديث الواحد أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
قال النخيلي حجاج بن حجاج الأسلمي.
قال النخيلي يعني هو شيخ الأول حجاج بن حجاج الأسلمي، يعني أنه زاد الأسلمي فنسبه فقال الأسلمي، ثم قال أبو داود وهذا حديثه أي حديث النخيلي، يعني هذا الحديث هو سياق الشيخ الأول الذي هو النخيل، قالوا هذا حديثه أي حديث النخيل.
لكنه ما ساق في هذه الأخيرة ما أتى به على لفظه حجاج بن حجاج. ما دام من السياق النصيري إذا في حجاج بن حجاج ما ساق.
يعني كأنه يعني وهذا حديثه يعني بهذه الزيادة يعني بهذه الزيادة وهذا حديثه أي بهذه الزيادة. وهذا لفظه يعني يمكن يكون ان الحديث كله او ان المقصود هذه الزياده ان هذا لفظه.